الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الثمرة بين المسلكين، مسلك مدرسة المرزا قدس سره القائل بأن العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية وليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ومسلك المحقق العراقي القائل بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أيضا كما هو علة تامة لحرمة القطعية. وقلنا أن هذا المسلك، هذين المسلكين، ادعي أن الفرق بينهما والثمر بينهما تظهر في مورد علم إجمالي لا يجري في أحد طرفيه أصل مؤمن، وإنما يختص الأصل المؤمن بطرف واحد، الأصل المرخص، حينئذ بناء على الاقتضاء يثبت الترخيص في ذلك الطرف، لأن معنى الاقتضاء هو أن العلم الإجمالي منجزيته معلقة على عدم الترخيص الشرعي، فبثبوت الترخيص الشرعي يرتفع، بخلافه على مسلك العلية، فإن مسلك العلية يرى أن المنجزية للعلم الإجمالي تنجيزية ليست تعليقية، ولا يمكن أن يرخص في خلافه، فيكون منجزية العلم الإجمالي بنفسه مانعا عن جريان الأصل الترخيصي حتى في الطرف الواحد. ثم قلنا من أجل توضيح تمام الشقوق لموارد عدم جريان الأصل الترخيصي في الطرفين بل في طرف واحد فقط، لابد أن نذكر الصور الرئيسية لهذا، وهناك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون في أحد طرفي العلم الإجمالي الشك، شكا في الاشتغال في الامتثال، شكا في المحصل، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة هذا المائع المضاف مثلا، أو إما هذا نجس أو ذاك المائع مضافون، المائع الطاهر مضافون، إما هذا المائع نجس وإما ذلك الماء مضاف. هنا مثل هذا العلم الإجمالي في أحد طرفيه، وهو الماء المشكوك في إضافته وإطلاقه، هذه شبهة أثرها جواز الوضوء بذلك الماء، وجواز الوضوء يجري فيه إصالة الاشتغال لأنه شك في الامتثال. في هذا الطرف الشك في نجاسة هذا المائع المضاف وعدم نجاسته، أثره جواز شربه مثلا، إذا كان طاهرا يجوز شربه وإذا كان نجسا يحرم شربه. فالأصل هنا إصالة الطهارة أو البراءة، أصل ترخيصي في نفسه. الأصل هناك أصل إلزامي، لأن أثر الماء المشكوك في إضافته وإطلاقه أثره فقط جواز الوضوء به، وجواز الوضوء بالماء المطلق متيقن الاشتغال به، الشك في تحصيله بالتوضي بهذا الماء. ولهذا حتى لولا العلم الإجمالي هناك يجب الاحتياط بالتوضي بماء يحرز إطلاقه. في مثل هذا المورد قلنا أن هذا العلم الإجمالي قال المرزا أنه لا تظهر ثمرة بين القولين، بين المسلكين، مسلك الاقتضاء ومسلك العلية، لأنه حتى على مسلك العلية الأصل المؤمن يجري في هذا الطرف، لأن مسلك قائل بالعلية أيضا إنما يقول بأن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية ومانع عن جريان الأصل حتى في الطرف الواحد إذا كان علما إجماليا صالحا للمنجزية. وفي مورد من هذا القبيل العلم الإجمالي ليس صالحا للمنجزية، لأن هذا العلم الإجمالي ينحل انحلالا حكميا بجريان الأصل المنجز في أحد طرفيه، وهو إصالة الاشتغال العقلية الجارية في تلك ذاك الطرف في تلك الشبهة حتى لولا العلم الإجمالي. إصالة الاشتغال الجارية في ذاك الطرف يوجب انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا حتى عند أصحاب مسلك العلية. فمثل هذا العلم الإجمالي لا يكون علما إجماليا منجزا بعد الانحلال لكي يمنع عن جريان الأصل المؤمن المرخص في هذا الطرف. وقلنا أن هذا الكلام صحيح بناء على مسالك القوم من أن العلم الإجمالي ينحل بالأصل المنجز لا بناء على ما هو الصحيح الذي يأتي في بحث الانحلال من أن العلم الإجمالي ينحل بالأصل المؤمن لا الأصل المنجز. التنجيز ثبوت التنجيز بمنجز آخر في أحد طرفي العلم الإجمالي لا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية للطرف الآخر. لا يمكن أن يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية للطرف الآخر على بيان وبرهان يأتي في بحث انحلال العلم الإجمالي الذي هو أحد تنبيهات العلم الإجمالي أيضا المهمة. إذن فالانحلال دائما بالأصل المؤمن، وحيث أن مسلك العلية يقول أن العلم الإجمالي علة للمنجزية مانعة عن جريان الأصل حتى في الطرف الواحد، فبناء على مسلك العلية لا بد حينئذ أن لا يجري الأصل المرخص المؤمن في هذا الطرف، بناء على أن يكون الانحلال على أساس الأصل المؤمن المرخص لا على أساس الأصل المنجز، حينئذ الثمرة تظهر بين القولين، فإنه بناء على مسلك الاقتضاء يجري الأصل المؤمن في هذا الطرف، لأن العلم الإجمالي مقتضي تنجيزه معلق على عدم الترخيص الشرعي، وهذا ترخيص شرعي لا محذور فيه. بناء على العلية لا يجوز حينئذ إجراء الأصل المرخص في هذا الطرف، لأن العلم الإجمالي في نفسه منجز حتى لو كان أحد طرفيه فيه منجز آخر، منجز لمعلومه في هذا الطرف، ومنجزيته علية بنحو العلية أي بنحو تنجيزي لا تعليقي يمنع عن جريان الأصل، لا أن الأصل الشرعي يمنع عنه. إذن فلا بد أن لا يجري، فتنعكس الثمرة، تكون النتيجة حينئذ على القول بالعلية، النتيجة على القول بالعلية عدم جريان الأصل في هذا الطرف من أطراف العلم الإجمالي حتى إذا كان في ذاك الطرف أصل منجز، فتظهر الثمرة بهذا النحو. هذا نقض سوف ننقض به على مسلك العلية، أن القائلين بالعلية لا بد أن يمنعوا عن جريان الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي إذا كان في طرفه الآخر أصل منجز. لكن حيث أن كلا المسلكين أصحاب كلا المسلكين لا يقبلون هذا المبنى في بحث الانحلال، كلاهما يرون الانحلال، يعني أصحاب القائلون بالعلية يرون الانحلال على أساس الأصل المنجز لا على أساس الأصل المؤمن والمرخص في الطرف الآخر، فحينئذ على مبناهم ما يقوله المحقق النائني تام من أنه لا تظهر ثمرة بين المسلكين في هذه الصورة، لأن العلم الإجمالي ينحل انحلالا حكميا بالأصل المنجز في ذاك الطرف الآخر، وحينئذ لا مانع من جريان الأصل هنا الأصل المرخص الشرعي هنا. إطلاق الدليل إذا كان العلم الإجمالي منجزيته تعليقية فلا يمكن أن يصادم إطلاق الدليل، لأن إطلاق الدليل يكون واردا عليه، فنتمسك بإطلاق دليل الأصل في هذا الطرف ولا معارضة له بحسب الفرد في الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر شك في الامتثال ليس شكا في التكليف ليكون مجرا للأصل الترخيصي الشرعي. إذن فنتمسك بإطلاق دليل لرفع ما لا يعلمون مثلا ونثبت الأصل هنا، بخلاف على قول مسلك العلية هناك حينئذ لو كان الانحلال بالأصل المرخص لا بالأصل المنجز، حينئذ يقال العلم الإجمالي هنا صالح للمنجزية، فإذا كان صالحا للمنجزية فهو مانع عن الإطلاق ومقيد بذلك الإطلاق، لأنه بنحو تنجيزي لا تعليقي، لا يرتفع بذلك الإطلاق. لا، ليس الأخذ على أن الانحلال ليس بملاك الأصل المنجز، يعني الثبوت تنجيز في أحد الطرفين لا يمنع عن صلاحية العلم الإجمالي للمنجزية، يعني هذا نثبته في بحث الانحلال الذي يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بناء على الاقتضاء مثلا لا على العلية، إنما هو الأصل المؤمن للأصل المنجزية ثبوتها في طرفين لا يمنع عن صلاحية العلم الإجمالي للمنجزية. إذا كان هذا هو الصحيح في ذاك البحث حينئذ بناء على قول بالعلية وأن هذه المنجزية تنجيزية حتى لو كان في أحد الطرفين أصل المنجز، المنجزية للعلم الإجمالي موجودة، وحيث أننا نقول بالعلية يعني بالتنجيزية لا بالتعليقية، فيمنع عن إطلاق الدليل لهذا الطرف أيضا، فيكون حينئذ مقيدا لذلك الإطلاق فلا يجري. بناء على أنه يكون قبلي. لا لا مسلك العلية يقبله، نحن صحيح نحن لا نقبله، نحن لا نقبل المسلك العلية يقبلونه، مسلك العلية يقبله لا نحن، ولهذا أصحاب مسلك العلية يقولون بأن الانحلال بالأصل المنجز، هو مدركهم على أن الانحلال يكون بالأصل المنجز لا بالأصل المؤمن هو أن المتنجز لا يتنجز، فنحن ولهذا نقول أن هذه الثمرة مبنائية، يعني شنو مبنائية؟ يعني لا يتم على مباني القوم، على مبنى القوم في الانحلال، حيث أن القائلين بالعلية أيضا يرون الانحلال بالأصل المنجز ببرهان أن المتنجز لا يتنجز، فعلى مبناهم كلام المرزا صحيح، لكن لو لم نقبل هذا المبنى كما سوف لا نقبل هناك، ونقول أنه الأصل المنجز لا يمكن أن يمنع عن منجزية العلم الإجمالي، يبقى العلم الإجمالي منجزا مع وجود الأصل المنجز في أحد طرفيه على ذاك المبنى الذي محله بحث الانحلال، حينئذ لا يتم، يعني تظهر الثمرة، إذ حينئذ بناء على مسلك العلية لا بد أن يمنع من جريان الأصل في هذا الطرف، يعني القائلون بالعلية لهم دعويان مستقلتان إحداهما عن الأخرى، يمكن قبول إحداهما وإنكار الأخرى، دعوى أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، يعني منجزيته بنحو العلية بنحو التنجيز لا بنحو التعليق، ليست معلقة على عدم الترخيص، هذه دعوة. دعوى أخرى أنه الانحلال يكون بالأصل المنجز لأن المتنجز لا يتنجز، وأن العلم الإجمالي إذا كان في أحد طرفه أصل المنجز ليس صالحا للمنجزية حينئذ، هذه دعوة ثانية غير الأولى، وهذه الدعوة قبول الدعوة الأولى لا يستلزم قبول الدعوة الثانية، فمن يقبل الدعوة الأولى وينكر الدعوة الثانية حينئذ تتم عنده هذه الثمرة، من يقبل الدعوة الأولى وأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية لكن ينكر الدعوة الثانية، أين يثبت هذا؟ نثبت هذا إنكار الدعوة الثانية في بحث الانحلال، ولهذا نقول هذا الإشكال مبنائي، لأن أصحاب مسلك العلية قبلوا الدعوة الثانية أيضا، لكن نحن هناك نحن لم نقبل كلتا الدعوين، لا الأولى كما بينا في بحث السابق ولا الثانية سوف لا نقبلها في بحث انحلال العلم الإجمالي، لكن الشخص الذي يقبل الأولى وينكر الثانية يتصور حينئذ الثمرة في حقه. ليش؟ خب هذا شيء واحد، هذا نش. من لم يقبل كبرى أن المتنجز لا يتنجز لا محالة يكون. لا يمكن حينئذ إذا قلنا بأن المتنجز يتنجز بالعلم الإجمالي، إذن الأصل المنجز لا يمنع عن منجزية العلم الإجمالي، إذا قلنا بأن المتنجز يتنجز إذن فقيام منجز في أحد الطرفين لا يمنع عن صلاحية العلم الإجمالي لمنجزي لتنجيز معلومه على كلا التقديرين. يعني الأصل المنجز لا يكون مانعا في المورد الذي. وهذا إشكال بعد أن هذا الشرح يكون هذا إشكالكم لفظيا حينئذ، لأن مقصودنا من أن الانحلال يكون بالأصل المؤمن أي لا يكون بالأصل المنجز. الأصل المنجز لا يكون صالحا للانحلال، في المورد الذي يعقل الانحلال الانحلال يكون بالأصل المؤمن، هذا مقصودنا أن الانحلال يكون بالأصل المؤمن. يعني المنجزية ثبوت أصل تنجيزي في أحد الطرفين لا يمنع، لا يوجب انحلال وسقوط العلم الإجمالي. هذا هذا عبارة أخرى، هذا عبارة نشرح مقصودنا. مقصودنا من أن الانحلال بالأصل المؤمن لا بالأصل المنجز، يعني أن الأصل المنجز لا يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي، يعني لا يمنع عن منجزية العلم الإجمالي. فمن ينكر هذه الدعوة حينئذ الثمرة تظهر عنده. هذه الصورة الأولى من الصور الثلاث. الصورة الثانية من الصور الثلاث، ما إذا فرض اختصاص الأصل المؤمن بأحد الطرفين لوجود أصل شرعي تنجيزي حاكم على الأصل التأميني في الطرف الآخر. يعني في كلا طرفي العلم الإجمالي يوجد مثلا أصل مؤمن في نفسه، لكن في أحد الطرفين يوجد أصل سببي أو أصل مقدم حاكم منجز يرفع يتقدم على ذاك الأصل الترخيصي. مثلا إناءان مشكوكي الطهارة والنجاسة يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، إصالة الطهارة في كل منهما في نفسه جارين. الآن لو فرض أن في أحد الطرفين كان هناك حالة سابقة للنجاسة بحيث جرى استصحاب النجاسة السابقة، والاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة، دليل الاستصحاب يتقدم على قاعدة الطهارة. هنا سوف يكون في أحد الطرفين يوجد أصل تنجيزي لهذا استصحاب النجاسة يثبت النجاسة، وبالتالي يثبت الحرمة، حرمة الشرب، وهذا تنجيز ينجز الحكم الشرعي المعلوم بالإجمال في ذاك الطرف. بينما في الطرف الآخر يجري إصالة الطهارة إذ لا حالة سابقة للنجاسة لكي يستصحب مثلا. هنا أيضا سوف يختص الأصل الترخيصي بأحد الطرفين. هنا أيضا على كلا المسلكين يكون انحلال، من ناحية الانحلال لا يوجد كلام زائد عما بينا في البحث السابق. فرق هذه الصورة عن الصورة السابقة أن الأصل المنجز هناك أصل عقلي، ولم يكن أحد الطرفين لم يكن في نفسه موردا للأصل الترخيصي، بينما هنا كلا الطرفين في نفسه مورد للأصل الترخيصي، لكن هذا الأصل الترخيصي محكوم بأصل آخر شرعي حاكم عليه مقدم عليه وهو استصحاب النجاسة. حينئذ باعتبار أن الحاكم يتقدم بالنتيجة يثبت هنا الأصل الإلزامي التنجيزي في هذا الطرف. على كلا المسلكين أيضا الطرف الآخر يجري فيه الأصل الترخيصي المؤمن، لأنه يثبت الانحلال، هذا الانحلال الذي بيناه هناك هنا أيضا موجود. فترى من الانحلال هناك بإصالة الاشتغال العقلية بأصل منجز عقلي، هنا الانحلال باستصحاب النجاسة الذي هو أصل تنجيزي وإلزامي شرعي، يثبت الانحلال الحكمي فينحل العلم الإجمالي على المسلكين على مبناهم. لا يوجد بحث زائد من ناحية المسلكين، لكن يوجد هنا شبهة أخرى أثارها السيد الشهيد هنا أشير إليها في بحث سابق، هنا فصلها وفصل الجواب عليها، وهو أن هنا توجد شبهة، وهي أن دليل إصالة الطهارة حيث أن كلا الطرفين في نفسه مورد لإصالة الطهارة لقاعدة الطهارة، وإنما لم تجري قاعدة الطهارة في ذاك الإناء لوجود دليل الاستصحاب الحاكم عليه المقدم مثلا على دليل الطهارة. يقال أن قاعدة الطهارة في نفسه في كلا الطرفين ابتلى بالإجمال والتعارض الداخلي، لأنه لا يمكن أن يجري في كلا أن يشمل كلا الطرفين، لأن كل شموله لكلا الطرفين ترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية افترضنا أنها ممتنعة مثلا أو غير عقلائي، بحيث لا إطلاق في أدلة الأصول لكلا طرفي العلم الإجمالي، إذن فيبتلي بالتعارض الداخلي، لأن إطلاقه لهذا الطرف وإطلاقه لذاك الطرف كلاهما إطلاقان في دليل واحد، وإطلاقان في دليل واحد متصلان في دليل واحد، التعارض بين إطلاقين متصلين في دليل واحد يوجب الإجمال، والتعارض بين إطلاقين في دليل واحد يوجب إجمال الإطلاقين ذاتا وعدم انعقاد الإطلاق، لأنكم قرأتم أن المعارض والمقيد والقرينة المتصلة والمخصص المتصل إذا كان متصلا بالدليل المخصص والمعارض إذا كان متصلا به لا منفصلا عنه يؤدي إلى إجماله، والإجمال يعني يؤدي إلى عدم انعقاد أصل الإطلاق وأصل العموم وأصل الظهور، بخلاف ما إذا كان منفصلا المعارض أو القرينة أو المقيد المنفصل لا يكون مزيلا لأصل الظهور وموجبا للإجمال، وإنما يرفع حجية الظهور إذا كان قرينة إذا كان أقوى مثلا. إذن هنا حيث أن كلا الموردين في نفسه مورد لقاعدة الطهارة لولا الدليل المنفصل الحاكم وهو دليل الاستصحاب يؤدي إلى الإجمال، ووجود الحاكم لأن الحاكم منفصل ليس متصلا بهذا دليل الاستصحاب منفصل عن دليل قاعدة الطهارة، وجود الحاكم لا يؤدي إلى جريان وإلى تحقق الإطلاق في دليل القاعدة للطرف الآخر، لأن هذا التعارض الأول كان داخليا كان متصلا، والتعارض المتصل يوجب إجمال الدليل. وجود الحاكم يفيد فيما إذا كان الظهور منعقدا والإجمال غير موجود في الدليل، كما إذا كان الأصل المرخص المحكوم للاستصحاب أصلا ثابتا بدليل آخر لا بدليل القاعدة، أما إذا كان أصلا ثابتا بنفس ذاك الدليل إذن فابتلى دليل القاعدة بالإجمال بحيث لا ينعقد إطلاق له لشيء من الطرفين، جريان الاستصحاب في ذاك الطرف باعتباره حاكما بدليل ثالث مقدم على قاعدة الطهارة لا يجعل الإجمال منتفيا، لأن هذا دليل منفصل لا دليل متصل، فيبقى الإجمال الموجود من أول الأمر، هذا الإجمال يمنع حينئذ عن إمكان التمسك بدليل القاعدة حتى في الطرف الواحد. هذه شبهة سابقا أيضا أشير إليها. طبعا هذه الشبهة تتوقف على شروط، يعني لا تتم في تمام الموارد والتقادير، من شروطها أن يكون المحذور في قبح الترخيص في المخالفة القطعية أو التناقض الذي يستلزمه الترخيص في كلا الطرفين أن يكون هذا بمثابة قرينة متصلة، كما إذا كان حكما عقليا بديهيا أو حكما مثلا ارتكازيا عقلائيا كما نحن قلنا فيما سبق، أما إذا كان بمثابة القرينة المنفصلة للمتصلة كما إذا كان عقلائيا يمكن الترخيص في كلا الطرفين، والمحذور في قبح الترخيص في المخالفة القطعية لم يكن محذورا بديهيا واضحا بمثابة المقيد المتصل، لم يكن من قبيل التناقض، بل من المحاذير التي أثبتها الأصوليون بالبراهين والأدلة العقلية، حالها حال المقيدات البرهانية المنفصلة. إذا كان هكذا إذن فالتعارض بين إطلاقي دليل الطهارة للفردين ليس تعارضا داخليا، يعني لا يوجب الإجمال، لأن هذه القرينة ليست قرينة متصلة، هذا برهان عقلي، فالإطلاق منعقد لكليهما، البرهان العقلي قال قام على أنه لا يمكن حجيتهما معا فلا بد من رفع اليد عن أحدهما، لكن الظهور منعقد. إذن فإذا ثبت أن أحد الظهورين غير حجة لحاكم عليه ذاك الظهور يبقى على الحجية لا محالة، لأن معارضه سقط عن الحجية فيكون حجة ولا نحتاج إلى ظهور جديد، الظهور من الأول كان موجودا. هذا إذن فيتوقف أولا، هذه الشبهة تتوقف على أن يكون محذور الترخيص قبح الترخيص أو امتناع الترخيص في المخالفة القطعية محذورا كالقرينة المتصلة اللبية المتصلة، كما إذا كان حكما عقليا بديهيا أو حكما عقلائيا واضحا، لا ما إذا كان حكما عقليا برهانيا نظريا. وثانيا هذا إنما يتم فيما إذا لم يكن الأصل الدليل الأصل. الشرط الثاني أن لا يكون الأصل الإلزامي الحاكم، أن لا يكون من دليله نفس دليل الأصلين الترخيصيين، كما إذا كان الأصل الإلزامي الأصلان الترخيصيان استصحابان يعلم إجمالا إما بنجاسة مثلا هذا الشيء بنجاسة هذا الشيء أو بنجاسة الشيء الآخر، إما هذا الماء نجس وإما هذا الثوب يكون نجسا، وفي كل منهما يوجد استصحاب الطهارة، هذا الماء فيه استصحاب الطهارة وهو أصل مرخص، الثوب أيضا فيه استصحاب الطهارة لأن الثوب غسلناه بماء مشكوك النجاسة والطهارة، حالته السابقة النجاسة، فقبل الغسل كان طاهرا، الآن لا ندري نجس تنجس أم لا، نجري فيه مثلا استصحاب الطهارة، كان ملاقيا مع شيء مستصحب النجاسة، الآن استصحاب الطهارة في الشيئين يجري أصلان مرخصان، لكن حيث أن الشك في النجاسة والطهارة في ذاك الثوب مسبب عن الشك في النجاسة في نجاسة الملاقي، والملاقي حالته السابقة النجاسة، فيوجد استصحاب نجاسة هناك في الملاقي يكون أصلا تنجيزيا سببيا حاكما على استصحاب الطهارة في المسبب في الملاقاة. قرأتم في بحث الملاقي أن الأصل الجاري في الملاقي سببي بالنسبة للأصل الجاري في الملاقاة، فيكون الاستصحاب الطهارة في الملاقاة محكوما لاستصحاب النجاسة في الملاقي، فيكون هذا الاستصحاب أصلا تنجيزيا في أحد الطرفين وحاكما على الأصل الترخيصي الجاري في ذاك الطرف لولا هذا الأصل التنجيزي. لكن هذه الأصول كلها تجتمع في دليل واحد، ملاقى مع ماء مثلا ومع شيء آخر في الماء جاري، حينئذ هنا الأصلان الترخيصيان في الطرفين الجاريان في نفسهما في الطرفين لولا الأصل الحاكم في أحد الطرفين دليلهما نفس دليل الأصل المنجز وهو الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب كما يثبت الحالة السابقة، سواء كانت الحالة السابقة ترخيصا أو كانت الحالة السابقة إلزاما، فدليل الاستصحاب ليس دليلا لحكم ظاهري من سنخ واحد كالبراءة والطهارة، بل دليل الاستصحاب سنخ تشبه الإمارات من حيث أنه تثبت الحالة السابقة إلزاما كانت الحالة السابقة أو ترخيصا. إذن هنا الأصلان الترخيصيان مع الأصل الإلزامي كلها تجتمع في دليل واحد، فإذا كانت مجتمعة في دليل واحد فحينئذ ذلك الإجمال الداخلي الذي كان بلحاظ دليل الاستصحاب لهذا الطرف لا يتحقق، يعني يكون الظهور منعقدا في دليل الاستصحاب لهذا الاستصحاب الترخيصي في هذا الماء في هذا الإناء. لماذا؟ لأن معارضه وهو استصحاب الطهارة في الثوب، هذا المعارض لم ينعقد لوجود حاكم عليه داخلي، يعني متصل بنفس في نفس دليله، في نفس ذلك الدليل كان الحاكم موجودا معه، فإذا كان موجودا فمنع عن أصل انعقاده لا محالة، فلم ينعقد في نفسه، لم يتم مقتضي الظهور فيه بلحاظ ذلك الطرف مع وجود الحاكم في لأن هذا الحاكم متصل. هنا يصبح الدليل الحاكم أيضا متصلا بالدليل بدليل الأصل الترخيصي في هذا الطرف، فإذا كان متصلا معه إذن فلا محالة من أول الأمر ينعقد في الدليل الواحد ظهوران، ظهور في الاستصحاب الإلزامي في ذاك الطرف وأثره وهو نجاسة الثوب، وظهور آخر في الاستصحاب الترخيصي في هذا الطرف، وليس هذان الظهوران والإطلاقان ليس في شيء منهما ترخيص في المخالفة القطعية، لأن أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي، فيكون الظهور والإطلاق في دليل الاستصحاب للأصل الترخيصي في هذا الطرف هذا الظهور يكون منعقدا غير مبتل بالإجمال الداخلي، لأن الابتلاء بالإجمال الداخلي فرع أن يكون المعارض الداخلي له موجودا، والمعارض الداخلي له غير موجود لأنه فرع أن لا يكون الحاكم الداخلي عليه موجودا، والحاكم الداخلي موجود عليه وهو استصحاب النجاسة. إذن فلا محالة يكون إطلاق دليل الاستصحاب لهذا الأصل الترخيصي في هذا الطرف تاما. هذا أيضا الشرط الثاني الذي لا بد وأن يؤخذ شرطا في هذا الشيء. الشرط الثالث أن لا يكون الأصلان الترخيصيان في دليلين، أن لا يكون الأصلان الترخيصيان اللذان يجريان هنا والذي يوجد على أحدهما بالنسبة لأحدهما أصل حاكم، أصل إلزامي حاكم عليه، أن لا يكونان في دليلين مستقلين. إذا كان في دليلين مستقلين بأن كان مثلا أحدهما استصحاب الطهارة والآخر إصالة الطهارة، أحدهما إصالة الطهارة والآخر إصالة البراءة مثلا، إذا كان الأمر هكذا فأيضا سوف لا يلزم منه محذورون، يعني سوف يكون إطلاق دليل الأصل لهذا الطرف الواحد تاما. لماذا؟ لأنه هنا المعارض لهذا الأصل ليس معارضا داخليا، معارض خارجي، حتى إذا كان دليل الأصل الإلزامي دليلا آخر منفصلا، المعارض وهو الأصل الترخيصي في ذاك الطرف المحكوم للأصل الإلزامي الحاكم، هذا المعارض لأنه ليس في نفس دليل هذا المعارض وإنما بدليل آخر، هذا دليله رواية كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذير، ذاك دليله مثلا كل شيء حلال أو رفع ما لا يعلمون، أو دليله مثلا دليل الاستصحاب. إذن فالمعارض ليس معارضا متصلا بل معارض منفصل، والمعارض المنفصل قرأنا أن المعارض والقرينة وهذه الأمور المنفصلة لا ترفع الظهور وإنما تمنع عن الحجية، تزاحم الحجية. إذن فالظهور منعقد، فإذا كان الظهور منعقدا وإنما المزاحم موجودا، فإذا سقط المزاحم عن الحجية لوجود الحاكم عليه يرجع هذا الظهور على الحجية حينئذ. إذا كان مزاحمه ساقطا عن الحجية وهو المعارض معه لأنه يوجد ما يحكم عليه أسقطه عن الحجية، إذن هذا لا يمنع حينئذ من رجوع، لا يمكن أن يكون مزاحما في الحجية لأن ما هو المزاحم هو الحجة وهذا سقط عن الحجية بوجود الحاكم عليه بحسب الحقيقة. انتهى الكهرباء.
السلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الثمر بين المسلكين في منجزية العلم الإجمالي، مسلك المرزا القائل بأن العلم الإجمالي مقتضى للمنجزية وليس علة تامة، بمعنى أن منجزيته لوجوب الموافقة القطعية معلقة على عدم جريان أصل ترخيصي شرعي في أحد الطرفين. ومسلك المحقق العراقي القائل بأن العلم الإجمالي كما هو علة لحرمة المخالفة القطعية علة أيضا لوجوب الموافقة القطعية. بحيث بنفسه يمنع عن جريان الأصل حتى في طرف واحد إذا كان العلم الإجمالي في نفسه صالحا للتنجيز. قلنا أنه بين الثمر بين المسلكين بلحاظ مورد وعلم إجمالي يفترض فيه أن في أحد طرفيه
لا يوجد أصل ترخيصي، لا يجري الأصل الترخيصي في نفسه، أحد طرفيه ليس مجرا لأصل ترخيصي والطرف الآخر فقط مجرا للأصل الترخيصي. قيل أنه هنا تظهر الثمرة بين المسلكين، فإنه على مسلك الاقتضاء يجري هذا الأصل بلا محذور، لأنه لا يوجد معارض له في الطرف الآخر حسب الفرض، والأصل الواحد يجري لنفي وجوب الموافقة القطعية، لأن العلم الإجمالي مقتضى وليس علة تامة. وأما على مسلك العلية فلا يجري، لأن نفس العلم الإجمالي مانع عن جريان هذا الأصل ولو في الطرف الواحد. وقلنا أن المحقق النائني قال أن هذه الثمرة ثمرة فرضية لا واقع خارجي له، لأن كل شبهة هو إما مورد لأصل ترخيصي أو مورد لأصل إلزامي ولو عقلي. والأصل الترخيصي لأنه إما شك في التكليف فيجري فيه البراءة الشرعية، أو شك في المكلف به فيجري فيه إصالة الاشتغال العقلية المنجزة. وحينئذ إذا كان مجرا للأصل الترخيصي فعلى كلا المسلكين يقع التعارض، يعني لا يجري ذاك الأصل الترخيصي في الطرف الآخر أيضا. وعلى فرض كون المجرى للأصل الإلزامي العقلي، كما إذا كان الشك في الاشتغال الشك في المكلف به، فحيث أن الأصل المنجز عند أصحاب مسلك العلية يمنع عن صلاحية العلم الإجمالي بالتنجيز في ذلك الطرف لتنجيز معلومه في ذلك الطرف، إذن فيسقط عن المنجزية حتى للطرف الآخر الذي يجري فيه الأصل الترخيصي، فيجري الأصل الترخيصي. وإن شئتم قلتم أنه مع وجود أصل إلزامي في أحد الطرفين ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، ومع الانحلال الحكمي حتى على مسلك العلية يجري الأصل المؤمن الواحد، الأصل الترخيصي الواحد في ذاك الطرف، لأن العلم الإجمالي الذي هو علة تامة عند أصحاب مسلك العلية إنما هو العلم الإجمالي غير المنحل، لا العلم الإجمالي الذي يكون منحلا. ثم قلنا أنه ينبغي لتفصيل المسألة أن نبحث في الصور المعقولة لهذه الثمرات، وقلنا أن هناك صور ثلاثة. الصورة الأولى هو أن يفترض الموارد عدم جريان أصل ترخيصي في كلا الطرفين، يعني جريان الأصل الترخيصي في أحد الطرفين فقط. هناك ثلاث صور تتصور. الصورة الأولى أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي مجرا لأصل لإصالة الاشتغال، هذا الذي ذكره المحقق النائيني، كما إذا كان هناك علم إجمالي مثلا بنجاسة هذا الطعام أو ذلك هذا الماء أو ذلك التراب مثلا. نجاسة التراب لا أثر له لها إلا مثلا جواز عدم جواز السجود عليها، لا يوجد أثر تكليفي آخر لجواز التراب لنجاسة التراب وطهارته إلا جواز السجود وعدم جواز السجود. وحيث أن شرطية السجود على مكان طاهر هذا معلوم اشتغال الذمة به يقينان، فحينئذ لا يجري مثلا في ذاك الطرف لا يجري أصلا مؤمن ترخيصي، وإنما مجرى لإصالة الاشتغال في نفسه. أو موارد العلم إجمالا بنجاسة هذا المائع أو بإضافة ذاك الماء كونه مضافا، فإن الإضافة أيضا ليس له أثر إلا عدم جواز الوضوء به، والذي يكون الاشتغال بالوضوء بالماء المطلق يقينيا لا بد فيه من الخروج اليقيني عن التكليف بوجوب الوضوء بالماء المطلق. في مثل هذه الأمثلة التي يكون في أحد طرفي العلم الإجمالي الأصل الجاري بالحاض الأثر الشرعي
أصل منجز كأصالة الاشتغال، شك في المكلف به، شك في الفراغ اليقيني مع العلم بالاشتغال اليقيني. في الطرف الآخر يكون أثر آخر مثلا كجواز الشرب مثلا، وهو من الشك في التكليف، فيجري فيه البراءة أو الطهارة ونحو ذلك. هنا في مثل هذا المورد الكلام الذي ذكره المرجع يجري من أنه هنا لأن القائلين بالعلية أيضا يقبلون الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي بالأصل المنجز في أحد الطرفين حتى إصالة الاشتغال العقلية، ويقولون أن هذا يوجب انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا وسقوطه عن المنجز صلاحية للتنجيز لمتعلقه على كل تقدير. فعلى كلا المسلكين يجري في هذا الطرف إصالة البراءة والطهارة بلا محذور. وقلنا أن هذا الكلام تام كلام المرجاء بناء على مسالك القوم في الانحلال، من أن الانحلال العلم الإجمالي أو سقوطه عن المنجزية إنما يكون الانحلال الحكمي بالأصل المنجز لا بالأصل المؤمن ترخيصي، وإلا لو كان الأصل المنجز لا يمنع عن صلاحية العلم الإجمالي المنجزية، فعلى مسلك العلية لا بد أن يمنع من جريان الأصل في هذا الطرف الواحد، لأن العلم الإجمالي بقطع النظر عن هذا الأصل المؤمن المرخص صالح للمنجزية وللتنجيز. ولهذا يكون هذا نقضا بحسب الحقيقة على مسلك الاقتضاء إذا قبلنا المبنى الصحيح في انحلال العلم الإجمالي أن القائلين بالعلية لا بد وأن يمنعوا من الانحلال الحكمي، وهذا بحث سوف نتعرض له مفصلا في بحث الانحلال الحكمي. الصورة الثانية ما إذا كان في أحد الطرفين أصل إلزامي شرعي لا عقلي، يعني يوجد في نفسه لولا الأصل الإلزامي شك في التكليف وأصل ترخيصي، لكن يوجد أصل إلزامي متقدم عليه، كما إذا كانت حالته السابقة مثلا في تلك الماء حالة الإضافة، وكان يجري استصحاب الإضافة واستصحاب النجاسة في ذاك التراب، واستصحاب النجاسة مقدم حاكم على إصالة الطهارة. إذا كان في ذاك الطرف يجري استصحاب النجاسة الحاكم على إصالة الطهارة الجارية فيه، فهنا يوجد بقطع النظر عن الأصل الإلزامي في كل من الطرفين أصل ترخيصي، لكن الأصل الإلزامي يتقدم على الأصل الترخيصي الموجود في ذاك الطرف. هنا أيضا لا كلام من زائد على ما ذكر في البحث السابق من حيث المسلكين، لأن المسلك القائل بالعلية أيضا يرى جريان الأصل الترخيصي الواحد في هذا الطرف لعدم مانع عنه، لأن المانع إن كان هو المعارضة فلا معارضة له في ذلك الطرف، وإن كان المانع هو منجزية العلم الإجمالي وعليته فالمفروض أن هذا العلم الإجمالي انحل انحلالا حكميا بجريان الأصل الإلزامي أصحاب النجاسة في ذلك الطرف. والانحلال الحكمي أو جريان الأصل الإلزامي في أحد الطرفين يوجب سقوط العلم الإجمالي عن الصلاحية للمنجزية، فإذا سقط عن الصلاحية للمنجزية فلا يكون علة مانعة عن جريان الأصل الترخيصي وعن إطلاق دليل الأصل في هذا الطرف. إلا أن هنا بحثا آخر أشير إليه في بحث سابق أيضا مسألة سابقة، وهو أنه هذا الأصل الإلزام الترخيصي الواحد هل يجري أو يقال بأنه على كلا المبنيين في بحث قبح الترخيص في المخالفة القطعية أو مانعية الترخيص المنع عن الترخيص في المخالفة القطعية؟ لو كان محذور قبح الترخيص في المخالفة القطعية محذورا عقليا برهانيا ليس مانعا عن انعقاد ظهور وإطلاق في أدلة الأصول لكل أطراف لكلا طرفي العلم الإجمالي،
هذا حاله حال القرائن العقلية المنفصلة الرافعة للحجية. لا إشكال حينئذ في أن إطلاق دليل إصالة الطهارة لهذا الطرف الواحد إطلاقه فعلي، حجيته لا مزاحمة له لا معارضة له في ذاك الطرف، لأن المعارض هناك سقط بوجود ما يتقدم عليه وحاكم عليه هو الاستصحاب استصحاب النجاسة، ولا مانع عقلي عنه، لأن العلم الإجمالي إما أصلا ليس مانعا كما على مسلك الاقتضاء، أو إذا كان مانعا فهنا ليس مانعا لأنه منحل من خلال الحكم فلا يصلح للمانعية. فهذا الإطلاق ظهوره الإطلاقي في دليل الأصل موجود، حجيته أيضا تكون ثابتة له بناء على أن المحذور ليس محذورا، محذور قبح الترخيص ليس بحكم بمثابة القرينة المتصلة. وأما لو قلنا بأن محذور قبح الترخيص أو التناقض العقلائي بالترخيص في المخالفة القطعية مع التكليف الواقعي، هذا المحذور محذور يعتبر عرفا من البداهة والارتكازية والوضوح، بحيث يشكل قرينة متصلة بالخطابات بإطلاقات أدلة الأصول الترخيصية، بنحو بحيث يمنع من انعقاد الإطلاق في دليل الأصل كلا الطرفين. حينئذ تنشأ شبهة هنا أشير إليها فيما سبق أيضا، وهي أن الأصل إصالة الطهارة في هذا الإناء مع إصالة الطهارة في ذاك الإناء ترخيص في المخالفة القطعية في نفسه، ودليل الأصل لا يشمل لا إطلاق له لهما معا. حينما يجري في ذاك الطرف استصحاب النجاسة، دليل استصحاب النجاسة دليل منفصل عن دليل قاعدة الطهارة، جريانه في ذاك الطرف لا يؤدي إلى ارتفاع الإجمال الذاتي والتعارض الداخلي الذاتي الذي يعني عدم الظهور أصلا في دليل كل شيء طاهر لهذا الطرف، لأن هذا الدليل المقيد الذي أخرج منه هذا الطرف كان متصلا به، وهو البداهة التي ذكرناها لقبح الترخيص في المخالفة القطعية، ذاك دليل متصل به أوجب إجماله، والدليل المجمل إجمال العام الدائر بين متباينين إجمالا متصلا بقرينة بمخصص متصل. قرأتم في بحث الإجمال العام ودورانه بين متباينين، إذا أجمل العام بنحو الدوران بين المتباينين بمخصص مجمل متصل به، لو ثبت بعد ذلك بدليل منفصل ارتفاع الحكم في أحد الفردين لا يعود العام حجة في الفرد الآخر، لأن المخصص المنفصل المتصل أوجب إجماله بمعنى عدم انعقاد الظهور فيه أصلا. ومجيء دليل منفصل يبين الحكم في أحد الفردين لا يؤدي إلى رجوع البيان للدليل، الدليل بعد أن أصبح مجملا لكون المخصص متصلا به لا يرتفع إجماله، الإجمال لا يرتفع إلا بالقرائن المتصلة لا بالقرائن المنفصلة. إذن فلا يكون ظهور وإطلاق منعقد في دليل الطهارة مثلا لهذا الإناء الواحد لكي نرجع إليه بعد جريان الاستصحاب في ذاك الطرف. هذه الشبهة قلنا أنها متوقفة على عدة أمور، منها على أمور أربعة، منها أن نقول بأن قبح الترخيص في المخالفة القطعية بمثابة القرينة المتصلة لا بمثابة البرهان والقرينة المنفصلة الرافعة للحجية فقط. لو قلنا أنها بمثابة القرينة المنفصلة بمعنى أن الظهور منعقد لكن لا يمكن أن يكون حجة، إذن فالإطلاق موجود على كل حال يرجع إليه، كلما لم يكن محذور في الأخذ به يؤخذ به ولا يكون هناك إجمال أصلا. هذا أولا. وثانيا موقوف على أن يكون ذاك الدليل الأصل الإلزامي الحاكم في طرف الآخر ليس أصلا ثابتا بنفس دليل الأصل الترخيصي، كما في مثال الاستصحاب، إذا كان الأصل الجاري هنا الترخيصي استصحاب الطهارة لا إصالة الطهارة، إصالة الطهارة دليلها غير استصحاب، دليل لا تنقض اليقين بالشيء. لكن لو كان في هذا الطرف يجري استصحاب الطهارة لا إصالة الطهارة، لا مانع من الرجوع إلى استصحاب الطهارة. الأصل الترخيصي في الطرف الواحد لو كان استصحاب الطهارة، حينئذ يرجع إلى استصحاب الطهارة من دون محذور، باعتبار أن استصحاب الطهارة هنا لا يوجد معارض له بحسب الحقيقة في ذاك الطرف، لا يوجد له معارض لكي يرجع إليه، لكي يوجب إجماله إذ الموجود في ذاك الطرف استصحاب النجاسة بحسب الفرق. فدليل الاستصحاب من أول الأمر إطلاقه لهذا الطرف موجود وخارج عن المقيد المتصل، بلحاظ دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب خارج عن ذلك المقيد المتصل، لأن دليل الاستصحاب لا يشمل إلا بلحاظ إثبات الطهارة والترخيص إلا أحد الطرفين، أما الطرف الآخر جاري الجاري فيه استصحاب النجاسة لا استصحاب الطهارة. إذن فهذا الإطلاق ذاتا ينعقد ولا يكون فيه محذور إلا من ناحية الحجية، والحجية فرع وجود معارض ولا معارض له، إذ المعارض هناك استصحاب النجاسة، استصحاب النجاسة ليس معارضا لأنه إلزامي ليس ترخيصي. إصالة الطهارة، إصالة الطهارة هناك لا تجري بعد تقدم استصحاب النجاسة على إصالة الطهارة. الشرط الثالث أن لا أن يكون هذا الأصل الذي كان محكوما في ذاك الطرف مسانخا مع الأصل الترخيصي في هذا الطرف. أما إذا كان من سنخين لا من سنخ واحد، بأن كان هناك مثلا يوجد إصالة الطهارة أما هنا يوجد استصحاب الطهارة، أيضا كذلك لا يكون هناك معارضة، لا يكون هناك إجمالون باعتبار أن هذان ترخيصان قد ثبتا بدليلين، أحدهما دليل الاستصحاب والآخر دليل الطهارة. فلو فرض وجود حاكم على أحد الأصلين الترخيصيين في أحد الطرفين، يوجد أصل إلزامي حاكم على أحدهما، الأصل الآخر هناك الجاري في الطرف الآخر، إطلاق الدليل إطلاق دليله له فعلي، وإنما حجيته ترتفع لو لم يكن هنا أصل حاكم، إطلاقه يكون فعليا لأن المعارض معه ليس متصلا معه، المعارض دليل آخر إطلاق دليل آخر، والدليل المنفصل لا يرفع الظهور وإنما يرفع ويزاحم حجية الظهور. إذن فيكون الإطلاق منعقدا في كل من الدليلين على الأصلين الترخيصيين غير المتسانخين. فإذا سقط أحدهما بوجود الحاكم أصلا إلزاميا حاكم عليه، لا محذور في الرجوع إلى الآخر في ذاك الطرف، وليس فيه شبهة الإجمال والتعارض الداخلي، لأن التعارض خارجي على كل تقدير. إذن فيكون بابه باب الشك في الحجية، أو باب وجود المعارض عن الحجية، لا المعارض الداخلي الذاتي لا الإجمال، فمع سقوط المعارض عن الحجية يعود هذا يكون حجة حينئذ من دون محذور. وهذا الجواب الذي سوف نذكره، نذكر شروط هذه الشبهة ثم جواب الشبهة. الشرط الرابع أن لا يكون هنا الأصل الحاكم واردا. إذا كان الأصل الحاكم على أحد الأصلين الترخيصيين المتسانخين في الطرفين حاكما عليه مقدما عليه بالحكومة والتخصيص ونحو ذلك، هذا الكلام يجري. أما إذا كان واردا عليه يعني رافعا لموضوعه حقيقة، أيضا لا ترد الشبهة هنا. فالشرط الرابع للشبهة أن لا يكون الأصل الإلزامي واردا على أحد الأصلين الترخيصيين المتسانخين. أما إذا كان واردا عليه معنى الورود رفع موضوعه حقيقة، فإذا كان رافعا لموضوعه حقيقة حتى إذا كان دليل الأصل الترخيصي في الطرف الآخر من سنخ نفس ذاك الدليل، لأن الأصلين الترخيصيين متسانخان، إطلاقه ينعقد حينئذ. لأن هذا الإطلاق إنما كان يبتلي بالإجمال الذاتي والداخلي. لو كان موضوع يوجد موضوع آخر لهذا الإطلاق في الطرف الآخر، وأما إذا لم يكن له موضوع في الطرف الآخر لأن الأصل الحاكم رفع موضوعه حقيقة، إذن فدليل هذا الأصل من أول الأمر ليس له إلا إطلاق واحد وإلا موضوع واحد في مثل هذا العلم الإجمالي، وهو في ذاك الطرف الذي ليس فيه الأصل الوارد، فلا يكون بابه باب إجمال أصلا، لأنه إنما يكون مجملا لو كان إطلاق الدليل في هذا الدليل الواحد شاملا لكلا الطرفين. أما إذا لم يكن شاملا لأحد الطرفين لأن موضوعه مثلا أفرض كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذير أريد من العلم فيه حتى والأعم من العلم الوجداني والحجة حتى تقوم كما لو كان هكذا حتى يقوم الحجة على أنه قذير، كل شيء لك طاهر حتى يقوم الحجة، تقوم الحجة على أنه قذير، عنوان الحجة يرتفع حقيقة باستصحاب النجاسة، حينما يجري استصحاب النجاسة اصحاب النجاسة حجة، فيرتفع الموضوع لقاعدة الطهارة بناء على تفسير قاعدة الطهارة بهذا التفسير حتى تعلم، أي حتى تقوم الحجة على أنه نجسون، يقوم ما يدل شرعا على أنه نجسون سواء كان علما وجدانيا أو أمرا تعبديا. فاستصحاب النجاسة في أحد الطرفين يرفع موضوع كل شيء طاهر رفعا حقيقيا، إذ يكون هنا حجة وجدانا، والموضوع الحجة عدم الحجة على النجاسة وقد قامت الحجة على النجاسة، فلا موضوع لكل شيء طاهر حتى تقوم الحجة على أنه قذر إلا في أحد الطرفين، أما الطرف الآخر لا موضوع لإطلاق دليل كل شيء طاهر له، إذن فمن أول الأمر كل شيء طاهر ليس له إطلاق إلا لأحد الطرفين، لا ليس له إلا فرد واحد هنا من الموضوع وهو الموضوع الثاني، أما الأول فليس موضوعا لكل شيء طاهر. إذن فأيضا لا يوجد هنا موجب للإجمال، لا إجمال، لا ينعقد إجمال أصلا هنا في هذا الدليل بلحاظ هذا الفرد، لأن موضوعه ما لم يقم حجة، وما لم يقم حجة ليس له هنا من أول الأمر إلا فرد واحد وإطلاق واحد، لا إطلاقان حتى اقتضاء ليس له إلا إطلاق واحد، لأن موضوعه عدم الحجة، وهنا فقط في هذا الطرف يوجد عدم الحجة، في ذاك الطرف لا يوجد عدم الحجة، فلا لا يفترق، متأخر التأخر والتقدم لا يغير شيئا، لأن الموضوع الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية على العناوين، فكلما لم يكن حجة من أول الأمر مشمول لذاك الدليل، وهنا من أول الأمر هذا الفرد مشمول لذاك الدليل وغيره غير مشمول لهذا الدليل في الزمن الذي في الوقت الذي يكون فيه حجته. إذن فمن أول الأمر هذا الفرد كان مشمولا وليس في قباله إطلاق آخر في دليل كل شيء طاهر لكي يبتلي بإجماله، وعليه هنا أيضا لا تكون الشبهة تامة. هذه الشروط الأربعة لا بد منها لتتميم أصل الشبهة، أن يكون قبح الترخيص في المخالفة القطعية أن يكون بديهيا أو كالبديهي بمثابة القرينة المتصلة، الثاني أن يكون دليل الأصل الإلزامي دليلا آخر غير نفس دليل الأصلين الترخيصيين، الثالث أن يكون الأصلان متسانخين لا منسنخين يعني ثابتان بدليلين مختلفين، فإنه أيضا لا إجمال داخلي، الرابع لا يكون الأصل الإلزامي واردا ورافعا حقيقة لموضوع الأصل الترخيصي في أحد الطرفين. كلما تمت هذه الشروط الأربعة حينئذ نصل إلى الشبهة، الشبهة تقول إذا تمت هذه الشروط الأربعة حينئذ الأصل الذي يجري في هذا الطرف الواحد لا يكون جاريا باعتبار الإجمال الداخلي على كلا المسلكين، هذا بعد لا ربط له بمسلك الاقتضاء والعلية، على كلا المسلكين لا يكون جاريا لأن العلم الإجمال لأن إطلاق الدليل أصبح مجملا في هذا الطرف، لأنه يوجد له إطلاق في ذاك الطرف من سنخه والأصل الإلزامي ليس واردا بل حاكم ومقدم، وليس دليله نفس دليل الأصل الترخيصي لكي يمنع من انعقاد ذلك الإطلاق من أول الأمر في ذاك الطرف. إذن فيصبح هذا الدليل، إطلاق دليل الأصل الترخيصي في الطرف الواحد، أيضا ساقطا بالإجمال الداخلي، ولو بعد السقوط لا يمكن حينئذ الرجوع إليه، كيف يمكن إثباته؟ وحينئذ نحتاج إلى جواب على الشبهة، وحاصل الجواب ما أشرنا إليه في بحث سابق، أنه الصحيح أن هذا المقيد المتصل وهو قبح الترخيص في المخالفة القطعية أو التناقض، هذا المقيد يخرج فقط صورة فعلية الأصلين الترخيصيين لا أكثر من هذا المقدار، يعني المقيد يخرج ما إذا كان بالفعل يلزم من جريان الأصل ترخيص في المخالفة القطعية، لا ما إذا كان لم يكن يلزم بالفعل. وإن شئتم قلتم أن القيد نصوغه المقيد القيد اللبي نصوغه بهذه الصياغة، أن الأصل الترخيصي لا يجري في كل مورد يوجد فيه علم تفصيلي أو علم إجمالي لا موجب لاختصاص الترخيص بأحد الطرفين دون الآخر، كل طرف لعلم إجمالي لا يوجد اختصاص نكتة ومرجح لاختصاص الترخيص به دون الآخر، هذا العنوان يكون خارجا بالقيد. أما كل علم إجمالي يكون فيه، كل طرف لعلم إجمالي يكون فيه موجب لاختصاص ولترجيح الأصل الترخيصي بأحد الطرفين دون الآخر، والموجب للترجيح وجوده أصلا إلزامي في ذاك الطرف، هذا من أول الأمر داخل في المطلق لا في القيد لا في المقيد المتصل، وهذا من هذا القبيل. الأصل الإلزامي بحسب الحقيقة ينقح صغرى هذا القيد، يقول أن هنا يوجد مرجح لعدم جريان الأصل الترخيصي في ذاك الطرف وهو وجود الحاكم عليه، فكل طرفين من أطراف العلم الإجمالي لا يوجد مرجح لاختصاص ذلك الترخيص به دون الطرف الآخر لا يكون مشمولا، أما كل طرفين يوجد مرجح لاختصاص الترخيص به دون الطرف الآخر لا يكون مشمولا لإطلاق ذلك الدليل. وفي المقام دليل الأصل الإلزامي يثبت لنا هذا المرجح، يعني يثبت لنا أن هناك خصوصية تقتضي عدم جريان الأصل الترخيصي في ذاك الطرف وهو وجود الحاكم عليه، فلا يكون كلا الطرفين سيان ومتساويين بلحاظ الترخيص الشرعي، لأنه في أحد الطرفين يوجد ما يوجب عدم جريان الترخيص الشرعي. مثل هذه الحالة لا تكون خارجة بذلك المقيد عن إطلاق دليل الأصل، لا يكون هذا خارجا، فإطلاق أدلة الأصول الترخيصية تشمل لمثل هذه الموارد. إذن فالشبهة لا أساس لها، هذه شبهة غير مربوطة، كما قلنا بحث عرضي كان كل هذا البحث، كان أصل بحثنا في الثمر بين مسلكي العلية والاقتضاء وفي الصورة الثانية، وهي ما إذا كان في أحد الطرفين أصل إلزامي شرعي حاكم على الأصل الترخيصي كاستصحاب النجاسة في أحد الطرفين، الحاكم على إصالة البراءة والطهارة في الطرفين في ذاك الطرف، هنا بلحاظ مسلك العلية والاقتضاء لا ثمرة كما قلنا كالصورة الأولى، لا ثمرة بينهما لأن الأصل الإلزامي يوجب انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا، والانحلال الحكمي يسقط العلم الإجمالي عن الصلاحية للتنجيز حتى عند أصحاب المسلك العلية، فإذا سقط عن الصلاحية للتنجيز فيسقط عن العلية والمانعية عن جريان الأصل الترخيصي في الطرف الواحد، كما أنه على تقدير الاقتضاء مسلك الاقتضاء لا تعارض لكي يمنع من جريان الترخيص في هذا الطرف، لأن مسلك الاقتضاء في الطرف الواحد يرى جريان الأصل، وإنما لا يجريه في سائر الموارد للمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر، فإذا كان في الطرف الآخر الأصل لا يجري لوجود أصل إلزامي حاكم عليه فلا معارض فيجري حينئذ الأصل الترخيصي. إذن ففي هاتين الصورتين لا تظهر ثمرة بين المسلكين، ومن هنا انتقل المحقق العراقي لتصوير الثمرة بين المسلكين إلى صورة ثالثة، قال أنه تظهر الثمرة بين المسلكين في مورد من موارد العلم الإجمالي يوجد لا يوجد أصل إلزامي لا عقلي ولا شرعي في شيء من الطرفين، لكن يوجد في أحد الطرفين أصلان ترخيصيان طوليان أحدهما متقدم على الآخر، وفي الطرف الآخر يوجد أصل ترخيصي واحد، كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين وكل منهما مجرى لإصالة البراءة أو الطهارة، لكن في أحد الطرفين كان يوجد استصحاب النجاسة أيضا، حالته السابقة كانت النجاسة ومعلومة، فجرى فيه استصحاب حالته السابقة الطهارة، كان فيه حالة سابقة هي الطهارة ومعلومة بخلاف الطرف الآخر، الطرف الآخر من أول الآن مشكوك النجاسة والطهارة، أما في هذا أحد الطرفين حالته السابقة الطهارة، فجرى استصحاب الطهارة، واستصحاب الطهارة حاكم مقدم على إصالة البراءة أو إصالة الطهارة، لأن الاستصحاب أصل تنزيلي مثلا محرز، والبراءة أو الطهارة أصل غير محرز، والأصل التنزيلي المحرز حاكم مقدم حينئذ، فهناك يوجد إصالة أصل واحد ترخيصي وهو البراءة أو الطهارة، هنا يوجد أصلان ترخيصيان طوليان أحدهما استصحاب الطهارة والآخر إصالة الطهارة أو البراءة، واستصحاب الطهارة حيث أنه مقدم يرفع الشك في الطهارة ويعبدنا باليقين بالطهارة، فيرفع مثلا موضوع كل شيء طاهر أو موضوع كل شيء حلال، لأن ذاك مأخوذ فيه عدم العلم خلاف الاستصحاب، الاستصحاب أصل تنزيلي يعطينا العلم، فيكون استصحاب الطهارة مقدما طوليا، هذا معنى الطولية، أقول يكون إصالة البراءة والطهارة في طول الاستصحاب هنا، فيوجد في طرف واحد أصلان ترخيصيان أحدهما بمثابة السبب والآخر بمثابة المسبب طوليون، في الطرف الآخر يوجد أصل ترخيصي واحد. هنا يقول المحقق العراقي بناء على مسلك العلية لا تجري هذه الأصول، لا استصحاب الطهارة يجري ولا إصالة الطهارة يجري في هذا الطرف ولا إصالة البراءة تجري ولا في ذاك الطرف، لأن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي منجز ولا انحلال فيه، لا يوجد أصل إلزامي في شيء من الطرف، علم إجمالي منجز، والعلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية مانعة عن جريان الأصل حتى في الطرف الواحد، فالعلم الإجمالي يمنع عن هذه الأصول جميعا في عرض واحد، فيجب الاحتياط كما هو الفتوى، الفتوى أيضا بوجوب الاحتياط في أمثال هذه المواد، فيجب أن يجتنب المكلف هم عن ذاك الإناء وهم عن هذا الإناء. وأما على مسلك الاقتضاء، يقول على مسلك الاقتضاء هنا الذي مسلك الاقتضاء يرى أن العلم الإجمالي لا يمنع عن جريان الأصل الواحد في أحد الطرفين، وإنما يمنع عن جريان الأصل علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، يعني يمنع عن جريان الأصل في الطرفين معا وجمعا، وهو معنى التعارض أنه فرع التعارض، إذن يقول لابد أن نرى التعارض الآن، التعارض بين إصالة البراءة أو الطهارة في ذاك الطرف واستصحاب الطهارة في هذا الطرف، لأن في هذا الطرف لا يجري أولا وفي الرتبة السابقة إلا الأصل الحاكم وهو استصحاب الطهارة، فاستصحاب الطهارة هنا مع استصحاب مع إصالة الطهارة أو البراءة في الطرف الآخر يجريان ويتعارضان ويتساقطان، وبعد التساقط تصل النوبة إلى إصالة البراءة في هذا الطرف دون ذاك الطرف، إصالة البراءة في ذاك الطرف سقط مع استصحاب الطهارة في هذا الطرف، نصل حينئذ إلى إصالة البراءة والطهارة في هذا الطرف، هذا الأصل الطولي المحكوم، وهذا الأصل في رتبته لا يوجد له معارض في ذاك الطرف، إذ المعارض له في ذاك الطرف سقط في رتبة سابقة حينما كان يجري الأصل الأول السببي في هذا المورد، حينئذ هنا يصير من موارد وجود أصل واحد، أصل واحد في أطراف العلم لا أصلين في الرتبة الثانية لا يوجد إلا أصل ترخيصي واحد، أما الطرف الآخر لا يوجد فيه أصل لا ترخيصي ولا إلزامي، لأن الأصل الترخيصي سقط بالمعارضة في الرتبة السابقة. الأصل الإلزامي من أول الأمر لم يكن موضوعا لأصل إلزامي، لأنه كان من الشك في التكليف لا في المكلف، فيتحقق موضوع تلك الثمرة التي كان يبحث عنها المحقق العراقي بين المسلكين، أن يتحقق في المقام وجود أصل ترخيصي واحد يجري في أحد الطرفين، ولا يكون في الطرف الآخر لا أصل ترخيصي لأنه سقط بالمعارضة في الرتبة السابقة، ولا أصل إلزامي لأنه لم يكن موضوعا لأصل إلزامي من أول الأمر. حينئذ يقول هنا القائلون بالاقتضاء لا بالعلية لابد أن يجروا هذا الأصل الواحد، لأنه أصل واحد، والأصل الواحد عندهم لا مانع من جريانه في طرف من أطراف الإجمالي. وإن شئتم قلتم هذا الأصل الواحد جريانه لا يلزم منه مخالفة قطعية، يلزم منه ترك وجوب الاحتياط، والمفروض أن وجوب الاحتياط العلم الإجمالي ليس علة فيه، مقتضى له، بحيث لو ورد ترخيص شرعي لجاز، وقد ورد ترخيص شرعي، ترخيص شرعي إطلاق دليل إصالة الطهارة أو البراءة بلحاظ الأصل الطولي. فلا بد حينئذ من الفتوى بجواز ارتكاب الطرف الذي فيه الأصل الطولي الترخيصي بعد سقوط الأصل الأولي الحاكم عليه الترخيصي بالمعارضة مع الأصل في طرف ذلك الطرف، مع أنكم في الفقه لا تفتون بذلك، في الفقه تفتون بوجوب الاحتياط في أمثال هذا الموضوع. هذه الصورة الثالثة التي أبرزها المحقق العراقي لجريان أصل ترخيصي واحد ولكن طولي لا أولي. في المرتبة الثانية لا يوجد إلا أصل ترخيصي واحد في أحد الطرفين، وفي الطرف الآخر لا يوجد لا أصل إلزامي ولا أصل ترخيصي. هذا الصورة الثالثة. هذه الصورة الثالثة التي جعلها المحقق العراقي نقضا على مسلك الاقتضاء. وحينئذ حاول أصحاب مسلك الاقتضاء ومدرسة المرزا أن يجيبوا على هذا النقد، لأنهم فقهيا يفتون كما يقول المحقق العراقي، يفتون بوجوب الاحتياط في هذا المورد، مع أن هذا البيان يقتضي فنيا أن يفتوا بعدم وجوب الاحتياط، وجريان الأصل الترخيصي الطولي يجب الاحتياط عن ذاك الطرف فقط لا هذا الطرف، فلماذا يفتوا بوجوب الاحتياط عن كلا الطرفين؟ وكيف يدفع هذا النقد؟ يأتي إن شاء الله كلمات مدرسة المحقق النائمي عن ذلك.